والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن السيد الشهيد رضوان الله عليه كان يختلف برهانه على استقالة كلب المنجزية عن الغاب عن برهان المشهور، ولهذا اختلف موقفه عن المشهور في خصوص العلم الإجمالي. فالمشهور حيث كانوا قد برهنوا على استقالة سلب المنجزية عن القاب لبيان أنه ترخيص في القبيح، كان برهانه هذا، لأنه لو أراد المولى أن يسلب المنجزية عن القاب كان عليه أن يرخص في مخالفة القاب، وهذا ترخيص في القبيح. المشهور حيث كان برهانهم هذا، فلم يفرقوا في ذلك بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، نفس البرهان أسروه إلى العلم الإجمالي. في العلم الإجمالي أيضا قالوا بأن سلب هذه المنجزية على العلم الإجمالي يستدعي الترخيص في المخالفة القطعية، والترخيص في المخالفة القطعية قبيح، ولهذا قالوا بأن سلب المنجزية عن العلم الإجمالي مثال مستحيل كاستحالة سلب المنجزية عن القاب عن العلم التفصيلي. ولكن السيد الشهيد رضوان الله عليه بما أنه ناقش هذا البرهان واختار برهانا آخر، هذا البرهان ناقشه بأنه الترخيص لو أمكن وروده في حد ذاته فهو يزيل القول، لا أنه ترخيص في القبيح، ففي حد ذاته لا بد أن نرى بأن هذا الترخيص يمكن أو مستحيل، فقط النظر عن أنه ترخيص في القبيح، لأنه لو أمكن ورود الترخيص لكان هذا الترخيص ترخيصا يزيل القول. هذا المناقشة في برهان المشهور، ولهذا التثبيت اختار برهان آخر على استحالة سلب المنجزية عن الأرض. والبرهان الذي اختاره هو ما شرحناه سابقا من أن المولى لو أراد أن يسلب المنجزية عن الأرض لكان علينا أن يرخص في مخالفة الأرض، وهذا الترخيص ثم ترخيص يحمل روح الحكم الواقعي أو ترخيص يحمل روح الحكم الظاهري، والأول بل يستلزم الصواب إما واقعا أو في اعتقاد المكلف، والثاني أيضا لا يمكن، يعني الترخيص الذي يحمل روح الحكم الظاهري لا يمكن لأن المكلف لا يصدق بجدية ذلك، لأن المكلف لا يصدق بجدية مثل هذا الترخيص بشأنه، لأن المكلف يرى بأن هذا الترخيص ما دام هو ترخيص يحمل روح الحكم الظاهري إذن فهو لأجل الحفاظ على ملاك الترخيص الواقعي، وهو لا يحتمل وجود ملاك ترخيصي واقعي في مورد قطعه، في مورد قطعه لا يحتمل وجود ملاك ترخيصي في الواقع حتى يريد المولى أن يحافظ على ذات الترخيص الواقعي، فلا يجد أن هذا الترخيص جديا لشأنه، بل يقول أن هذا الترخيص لمن يحفظ في قطعه، أما أنا غير خافض في قطعه، فلا يجد هذا الترخيص جديا بشأن نفسه، كل القاطعين يحتمل حفظ هكذا، إذا فما حد يصدق، بالنتيجة أنه لا أحد يصدق هذا الترخيص، فهذا الترخيص يبقى لغوا، إذا فالترخيص الذي يحمل واحد حفظ الظاهري أيضا مستحيل. وإذا استحالة كلا نحو الترخيص إذا لا يمكن الترخيص عليه السلام في مخالفة القاب، إذا يستحيل سلب المنجزية عن القاب. هذا البرهان الذي اختاره وسيم في رضوان الله عليه، وهذا البرهان لا يسري إلى الحد الإسلامي، وهذا البرهان لا يسري إلى العلم الإجمالي، وذلك باعتبار أنه في باب العلم الإجمالي المكلف يمكنه تصديق الترخيص، أن يصدق بالترخيص الجدي الذي يحمل روح الاسم الظاهر، وذلك باعتبار ان العالم بالعلم الاجمالي يدرك بانه هذا العلم الاجمالي قد اختلط فيه الملاقات الواقعيه. هو صاحب العلم الاجمالي، هو العالم بالعلم الاجمالي يدرك هذا المعنى، يدرك بانه قد اختلطت الملاقات الواقعيه في ابراز علمه الاجمالي. فمن المعقول ان يصدق بمجيء ترخيصا يحمل روح الحكم الظاهري، يعني لاجل الحفاظ على ترخيصا واقعيا، على ملاك ترخيصيا واقعيا اخترق عليه. هذا معقول، لانه وان كان يعلم بوجود تكليفين، لكن قد يكون في مقابله ترخيصا ايضا. فلو انه اراد ان يلتزم بمنجزيه هذا العلم الاجمالي، لكان عليه ان يلتزم بفعل احد الطرفين، بامتثال احد الطرفين على اقل تقدير. هذا العالم بالعلم الاجمالي لو ان المولى لم يرخصه في مخالفه هذا العلم الاجمالي، وظلت منجزيه هذا العلم الاجمالي على عاتقه، لكان عليه ان يلتزم بفعل احد الطرفين على اقل تقدير حتى لا يخالف مخالفه قطعيه. يعني كلامنا في المنجزيه على مستوى الحرمه المخالفه القطعيه، فالمنجزيه على مستوى حرمه المخالفه القطعيه، هذه المنجزيه تفرض عليه، هذه المنجزيه تفرض عليه ان يمتثل على اقل تقدير احد الطرفين، وهذا الطرف الذي يمتثله لأجل منجزيته العلم الإجمالي قد يكون ملاكه الواقعي إباحة. وهذا الاحتمال وارد عند هذا المكلف العالم بالعلم الإجمالي، يدرك هذا الاحتمال، بخلاف في العلم التفصيلي. في العلم التفصيلي لا يدرك احتمال وجود ترخيصا في الواقع، بينما في العلم الإجمالي هذا المكلف يدرك احتمال وجود ملاك ترخيصي في الواقع. قد يضيع هذا الملاك الترخيصي الواقعي، قد يضيع بالتزامه بمنجزية هذا العلم الإجمالي. فالتزامه بمنجزية هذا العلم الإجمالي قد يؤدي إلى ضياع ملاك ترخيصي واقعي. إذا احتمل ذلك، إذا فيمكنه أن يصدق بجدية الترخيص الذي يحمل روح الحكم الظاهري، يمكنه أن يصدق بجدية الترخيص الذي يحمل روح الحكم الظاهري. وحينئذ هذا الترخيص إذا كان ممكنا، يعني أن سلبا هذه المنجزية عن العلم الإجمالي يمكن بورود ترخيصا يحمل روح الحكم الظاهري. إذا بإمكان المولى أن يرخص في جميع أطراف العلم الإجمالي، ويقول بأنه أنا حفاظا لملاك الترخيص الواقعي المحتمل، حفاظا لذاك الترخيص المحتمل، لملاك الترخيص الواقعي المحتمل الذي أنت يا عبد بالرغم من علمك الإجمالي تحتمل وجود هذا الترخيص، حفاظا لهذا الملاك الترخيصي المحتمل، أقول لك بأنه أنت ابن على الترخيص بكلا الطرفين. هذا مقبول، هذا معقول، ولا تضاد بينه وبين الحكم الواقعي لما شرحنا سابقا من الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي، حيث قلنا بأن الحكم الظاهري ليس له ملاك مستقل حتى يقع التضاد بينه وبين ملاك الحكم الواقعي، وإنما الحكم الظاهري يجعل لأجل الحفاظ على بعض الملاكات الواقعية. فلا تضاد بينه وبين الحكم الواقعي في عالم الملاك، كما انه في عالم الجعل قلنا الجعل اعتبار الكهل المؤونه لا تضاد فيه، وفي عالم الامتثال ايضا لا تضاد، لان الامتثال سيكون للحكم الظاهري لا للحكم الواقعي. فلا يبقى اي تضاد بين هذا الترخيص، بالرغم من انه ترخيصا في جميع الاطراف، او ترخيصا في الجامع مباشره، حتى وان كان ترخيصا في الجامع مباشره، مع ذلك ما دام ان هذا الجامع جامع بين وجودين، علم تفصيلي للجامع بين وجودين، لا بوجود واحد بل بالجامع بين وجودين، ما دام هكذا فهذا الترخيص سوف لا يقع تضاد بينه وبين الحكم الواقعي. اذا فسلب من الجزئيه عن الحد الاجمالي ممكن، لكن هذا الشيء الممكن لا دليل عليه، حتى اطلاقات بني رفع عظمه ولا عالمين ونحوه من ادله الاصول العمليه، حتى اطلاقات ادله الاصول العمليه لا يمكن التمسك بها لاثبات الترخيص في جميع اطراف العلم الاجمالي لما شرحناه بالامس واليوم ايضا. الجامع يعلم بالجامع بين وجوبين. ما معنى الجامع بين الوجوبين؟ يعني اما هذا الوجوب واما هذا الوجوب، لا يعني كلامه. هو الجامع يعني الجامع بين هذا وهذا، يعني احدهما يشتمل على الجامع، احدهما يشتمل على الجامع. في مؤمن فعل الإشار كان يقول لأنه هذا صار على تفصيل بالجامع، صار على تفصيل بالجامع. يقول له لأنه صحيح أنه هذا علم علم تفصيلي، لكن علم ليس علم تفصيليا بوجود واحد، بل علم تفصيليا بالجامع بين وجوبين. يعني لن يتعين متعلق هذا العلم التفصيلي، متعلق هذا العلم التفصيلي غير معين، هو لا يدرك تعين هذا العلم. هو يعلم إجمالين اطلاعا هذا العلم يساوي بالعلم الإجمالي. وهذا صاحب الإشكال كان يقول بأنه هذا في حقيقة علم تفصيلي بالجامع، علم تفصيلي بالجامع، علم تفصيلي بالجامع، بالجامع بين من ومن؟ بالجامع بين وجوبين، إما وجوب الجمعة أو وجوب الظهر، فهذا علم تفصيلي بالجامع بين الوجوبين. إذا فيدرس ما دام أنه علم تفصيلي بالجامع بين وجوبين، ليس علما تفصيليا بوجوب واحد من دون ترتيب، وإنما هو علم تفصيل بالجامع بين الوجوبين، وهو الذي يسمى اصطلاحا بالعلم الإجمالي. ضد هذا العلم التفصيلي، وإن كان تفصيليا لكن ما دام أنه جامع بين وجوبين، إذا فيدرك المكلف يعني صاحب هذا العلم، هذا العالم لهذا العلم، يدرك بأنه بل يحتمل فيه الترخيص، يحتمل ضياع الترخيص الواقعي بالالتزام لهذا التنبيه. لو التزام هذا التنبيه يحتمل ضياع أن يسبب ضياع لذات الترخيصية في الواقع. لا متعلق الوجود، متعلق العلم. لا متعلق الوجود، ومتعلق علمه هو الوجود، يعني الترخيص في الوجود لا في متعلق الوجود. في الوجود يعني لأنه ليس لا يحتمل وجود واحد تحذيري. لو كان هذا الجامع في المتعلق لكان يصبح وجوبا تحذيريا. لو كان هناك وجوب واحد متعلق بالجامع بين الظهر والجمعة لكان هذا وجوب تحذيري. ليس الخلط بين الجامع بين الوجوبين والجامع بين المتعلقين. الجامع بين لو كان هناك وجوب واحد متعلق بالجامع بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة لكان هذا وجوب تفييري. احنا ما نحتمل وجوب تفييري. الوجوب الصادر من الله وجوب تعليمي، اما وجوب تعليمي لصلاة الجمعة او وجوب تعليمي لصلاة الظهر. الوجوب سواء كان على هذا او على ذاك فهو وجوب تعليمي ليس وجوبا تفييريا. وإنما نحن لا نعرف بأن هذا الوجوب التعليمي هل هو وجوب الظهر أو وجوب الجمعة. إذن فقد علمنا بالجامع بين الوجوبين، بالجامع بين هذا الوجوب التعليمي وذات الوجوب التعليمي، لا الجامع بين هذا الصلاة وهذا الصلاة. إذا علمنا بالجامع بين هذا الصلاة وهذا الصلاة لتحول هذا الوجوب إلى وجوب تعليمي، هذا غير صحيح. نحن نعلم بالجامع بين وجوبين تعليمين. لحظة العبارة هالمقدار. وأما الأمر الثاني فقد ذكر المشهور أن الترخيص الشرعي في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي غير معقول. لأنها معصية قبيحة بحكم العقل، المشهور قاد نفس البرهان الذي نسب السيد الشهيد إليهن في العلم التفصيلي، قادوا بنفسه في العلم الإجمالي، قادوا بأنه يستحيل ورود الترخيص في مخالفته لأنه ترخيص قبيح، لأنها معصية قبيحة بحكم العاقل، فالترخيص فيها يناقض حكم العاقل ويكون ترخيصا في القبيح وهو مخالف. وهذا البيان غير متجه، الشهيد يقول بنفس الإيراد الذي أوردنا عليه هناك، ولهذا السيد يعيد نفس الإيراد السابق يعيدون، يقول وهذا البيان غير متجه لأننا عرفنا سابقا أن مرد حكم العاقل بقبح المعصية ووجود الامتثال إلى حكمه بحق الطاعة للمولى، المنجزية تعبيرا آخر عن حق الطاعة، وهذا حكم معلق على عدم ورود الترخيص الجاد من المولاة المخالفة، والحق دائما مقيد مشروطا بعدم ورود الترخيص فيه، فإذا ورد الترخيص فيه سقط ذلك الحق. بل وهذا حكم معلق على، يعني مشروط بعدم ورود الترخيص الجاد من المولى في المخالفة، فإذا جاء الترخيص ارتفع موضوع الحكم العقلي، هذا الترخيص يرفع القبح، يزيل القبح، فإذا جاء الترخيص ارتفع موضوع الحكم العقلي، يعني الحكم العقلي بالقبح أو الحكم العقلي بالحق بحق الطاعة، هذا يزيد يرتفع، فلا تكون المخالفة القطعية قبيحة عقلا، يعني إذن القبح يزول. وعلى هذا فالبحث ينبغي أن ينصب على أنه لا بد أن نبحث في أنه هل يعقل ورود الترخيص الجاد في حد ذاته، بغض النظر عن أنه ترخيص في القبيح، في حد ذاته هل يمكن ورود الترخيص الجاد من قبل المولى على نحو يلائم مع ثبوت الأحكام الواقعية بنحو لا يقع الصمام بينه وبين الحكم الواقعي، هل يمكن ورود الترخيص من هذا القبيل أو لا يمكن؟ والجواب أنه معقول عقلا، هذا ممكن، والجواب أنه معقول لأن الجامع وإن كان معلوما، الجامع بين الوجوبين وإن كان معلوما، ولكن إذا افترضنا أن الملاذات الاقتضائية للإباحة كانت لدرجة من الأهمية تستدعي لضمان الحفاظ عليها، ماذا تستدعي؟ هذه الإباحة الواقعية، الملاقات الإقتضائية للإباحة الواقعية تستدعي لأجل الحفاظ لضمان الحفاظ عليها، تستدعي الترخيص حتى في المخالفة القطعية. الترخيص حتى في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. فمن المعقول إذا كان بهذه الدرجة من الأهمية لكان من المعقول أن يصدر من المولى هذا الترخيص، ويكون ترخيصا ظاهريا لروحه وجوهره، يعني يحمل روح الحكم الظاهري، لأنه ليس حكما حقيقيا ناشعا من مبادئ في متعلقه، هذا الترخيص ليس له ملاك مستقل إليه، وإنما لأجل الحفاظ على الترخيص الواقعي، لأنه ليس حكما حقيقيا ناشئا من مبادئ في متعلقه، بل خطابا طريقيا من أجل ضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للإباحة الواقعية. وعلى هذا الأساس لا يحصل تناف بينه وبين التكليف المعلوم بالإجمال، إذ ليس له مبادئ خاصة به في مقابل مبادئ الأحكام الواقعية ليكون منافيا، هذا الترخيص ليس له ملاك مستقل عن ملاك الواقع، إذ ليس له مبادئ خاصة به في مقابل مبادئ الأحكام الواقعية ليكون منافيا للتكليف المعلوم بالإجمال. فإن قيل ما الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي؟ إذ تقدم أن الترخيص الطريقي في مخالفة التكليف المعلوم تفصيلا مستحيل، فبقوا أن قلنا فأن الترخيص الذي يحمل هو الحكم الظاهري في مورد العلم التفصيلي مستحيل، عقلا مستحيل، وليس العلم الإجمالي إلا علما تفصيليا بالجامع، العلم الإجمالي أيضا علما تفصيليا بالجامع، إذا فكيف يمكن ورود الترخيص عنه؟ ورود الترتيب في مخالفته هذا الإشكال؟ كان الجواب إن قيل هكذا كان الجواب على ذلك أن العلم بالتكليف بالعلم التفصيلي أن العالم بالتكليف بالعلم التفصيلي لا يرى التزامه بعلمه مفوتا للملاذات الاقتضائية للإباحة. العالم بالعلم التفصيلي يقول بأنني لو التزمت بمنجدية هذا العلم التفصيلي فلا أحتمل أن أخطر بلاكا ترتيبيا واقعيا، لا يحتمل أنه يفوته بذلك بلاكا ترتيبيا واقعيا أبدا، فلا نصدق أن يكون هذا الترتيب جديدا لشأنه. فإن العالم بالتكليف العلم التفصيلي لا يرى التزامه بعلمه مفوتا للمراسات الاقتضائية للإباحة لأنه قاطع بعدمها في مورد علمه، والترخيص الطريقي إنما ينشأ من أجل الحفاظ على تلك المراسات، يعني على مراسات الاقتضائية للإباحة الواقعية، وهذا لا يحتملها، لا يحتمل وجود شيء منها، وهذا يعني أنه يرى عدم توجه ذلك الترخيص إليه جدا، يعني لا يصدق بجزية هذا الترتيب بشأنه، وهذا خلافا للقاطع في موارد العلم الإجمالي، بالرغم من أنه علم تفصيلي بالجامع، بالرغم من أنه علم تفصيلي بالجامع، لكنه يصدق بأن يكون هذا الترتيب ترتيبا جادا، ليش؟ يقول، وهذا خلافا للقاطع في موارد العلم الإجمالي. فإنه يرى أن إلزامه بترك المخالفة القطعية كما هو مقتضى منجدية العلم الإجمالي على مستوى حرمة المخالفة القطعية، فلو أنه لو أننا ألزمناه هذا المكلف بمنجدية هذا العلم الإجمالي وقلنا له بأنك بمقتضى منجدية هذا العلم الإجمالي لا بد وأن تلتزم بعدم المخالفة القطعية، تلتزم بعدم ارتكاب المخالفة القطعية، لو ألزمناه بذلك أنه يرى أن إلزامه بترك المخالفة القطعية قد يعني إلزامه بفعل المباح، الطلعة الأولى هي الصحيحة بفعل المباح، في هذا طبعا مغيرين فعل إلى ترك بلا موجب ما كدعا هذا صحيح، هي الطبعة الأولى صحيحة، الطبعة الأولى بفعل المباح، أن إلزامه بترك المخالفة القطعية يعني إلزامه يعني شنو المخالفة القطعية يعني ترك كلا الصلاتين، ترك المخالفة القطعية يعني شنو ترك الترك الترك يصير فعل، يعني هي المخالفة يعني ترك ماشي، ترك المخالفة القطعية المخالفة هي المخالفة يعني ترك، هي المخالفة يعني ترك مخالفة القطعية يعني أن يترك كلتا الصلاتين، ترك المخالفة القطعية يعني على أقل تقدير يفعل أحد الصلاتين، فيقول إلزامه بترك المخالفة القطعية قد يعني إلزامه بفعل المباح، يعني إلزامه بفعل إحدى الصلاتين على أقل تقدير، وهذا الصلاة التي يلتزم بفعلها قد يكون هو المباح الحقيقي، قد يكون هو المباح الحقيقي في الواقع، فهذا يعني أنه يضيع ملاك إطلاق العنان، ملاك إطلاق العنان الواقعي قد يضيع بإلزامه بترك المخالفة القطعية، قد يعني إلزامه بفعل المباح لكي لا تتحقق المخالفة القطعية، فاضطرارا عن المخالفة القطعية لا بد أن يفعل أحد الصلاتين، فإذا التزم بفعل أحد الصلاتين قد يضيع به ملاك الترتيب الواقعي، وهذا مما يصدق به العبد يحتمله، هذا المكلف يحتمله بالرغم من وجود علم الإجمالية له، لكن هذا صواب هذا الترتيب يحتمل صواب هذا الترتيب، وعلى هذا الأساس يتقبل توجه ترخيص جاد إليه من قبل المولى في كلا الطرفين لضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للإباحة، يتقبل يعني يحتمل يصدق بأن يكون هذا الترتيب ترتيبا جادا بشأنه للحفاظ على الملاكات الاقتضائية للإباحة. هذا كله في البحث الإمكاني الثبوتي من الممكن ثبوتا للمولى أن يرخص في مخالفة العلم الإجمالي، في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، هذا ممكن. لكن هل يوجد دليلا إطلاقيا عليه؟ يقول لا. يقول ويبقى بعد ذلك سؤال إثباتي، وهو هل ورد الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي بحسب الأدلة التي لدينا؟ هل يمكن أن نثبت ورود الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي؟ وهل يمكن إثبات ذلك بإطلاق أدلة الأصول بالتمسك بإطلاق دليل مثل دليل رفع ما لا يعلمون؟ أو الأدلة الأخرى من أدلة البراءة، فنقول مثلا بأنه صلاة الجمعة مشكوك في مورد العلم الإجمالي، يقول هذا الطرف مشكوك، إذا فهو مشمول لإطلاق رفع ما لا يعلمون، وذاك الطرف أيضا مشكوك فهو مشمول لإطلاق رفع ما لا يعلمون، إذا رفع ما لا يعلمون سوف يرخص له في كلا الطرفين، هل في هذا الطرف لأنه مشكوك وهل في ذاك الطرف لأنه مشكوك؟ هل يصح التمسك بمثل هذا الإطلاق؟ يقول السيد لا يفرح يحدث عبارة، يقول ويبقى بعد ذلك سؤال الإثباتي، وهذا قرنا، والجواب هو النافي، لا يوجد دليل إثباتي على ذلك، لأن ذلك إقال هذا الإطلاق بحاجة إلى توضيح أكثر. يمكننا أن نحلل بيان السيد الشهيد لإبطال هذا الإطلاق، يمكننا أن نحلل ذلك إلى ثلاث مقدمات بمجموعها نتوصل إلى هذه النتيجة، بمجموع هذه المقدمات الثلاث نتوصل إلى نتيجة عدم إمكان التمسك بهذا الإطلاق. المقدمة الأولى أن الترخيص في المخالفة القطعية يعني أن الغرض الترخيصي المحتمل أهم عند الله، أهم عند المولى عن الملاك الإلزامي، حتى إذا كان هذا الملاك الإلزامي قطعيا، يعني في مورد العلم الإجمالي هذا الملاك الإلزامي قطعيا، في مورد العلم الإجمالي هذا الملاك الإلزامي الملاك الإلزامي قطعيا، فلو أنه رخص في المخالفة القطعية لكان هذا الترخيص يعني أن الملاك الترخيصي الواقعي المحتمل أهم عند المولى من الملاك الإلزامي القطعي. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي أن أهمية الملاك الترخيصي عن الملاك الإلزامي حتى في حالة كون هذا الملاك الإلزامي قطعيا، هذه الأهمية وإن كانت معقولة وممكنة عقلا لكنها خلاف الاتفاق العقلائي، خلاف الاتفاق العقلائي، لا بحسب إدراكهم العقلي المعقل، بل بحسب ما جرى في حياة العقلاء، ما جرى في حياة العقلاء نجد بأن العقلاء ليس غالبا ملاكاتهم واهتماماتهم لا تبلغ إلى درجة الملاكات الترخيصية، يعني في ملاكات إطلاق العنان في حياة العقلاء، ملاكات إطلاق العنان في حياة العقلاء غالبا لا تبلغ إلى درجة يقدموها على الملاك الإلزامي القطعي، قد تبلغ ملاكات إطلاق العنان في حياة العقلاء إلى درجة يقدموها على الملاك الإلزامي الاحتمالي، هذا معقول، لأنه مثلا الضرر الذي يكون التجنب عنه إلزاميا، الضرر الذي يكون التجنب عنه إلزاميا في صحب العقلاء، لو أن العقلاء قال بأنه مثلا حذر من المرض، واحد يورط نفسه في هذه الدرجة من المرض، هذا يعني مستنكر الى درجه بحيث لو ان الانسان ورغ نفسه في هذه الدرجه من المرض متعمدا لكان هذا مثل الحرمه الشرعيه في لكن في النظر الاخلاقي مستنكر هذا مفسدته بدرجه الالزام في الفهم الاخلاقي. إذا كان هذا الضرر احتماليا لا قطعيا يحتمل بأنه لو أكل هذا الأكل اللذيذ الطعام الجيد اللذيذ لو أكله لتورط في هذا الضرر في هذا الضرر الشديد. إذا كان احتماليا فقد يرجح عليه بلاف إطلاق العنان. يقول أنت أنا أجي أمتنع من هذا الطعام اللذيذ باحتمال أن يضرني. هذا الاحتمال يرفع اليد عن هذا الاحتمال ويقف يقف به يقول لا انا اقف صار ما صار ما صار ما دام هو احتمال ما دام ان هذا الضرر ضرر احتمالي يقدم ملاك اطلاق العنان على ملاك الالزام على الملاك الالزامي المحتمل ما دام هو احتمالي. وامثال هذا كثير في حياه العقلاء من الكثير يوجد في حياة العقلاء أنهم يقدمون الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي الاحتمالي. لكن قد لا يوجد في حياة العقلاء أو إذا كان يوجد هم نادر جدا أن يهتمون بالملاك الترخيصي بدرجة أقوى من ملاك إلزامي قطعي. يقدمون الملاك الترخيصي على ملاك إلزامي قطعي ولهذا نجد بأنه لو قطع بأن هذا الطعام يضر بتلك الدرجة من الضرر لو قطع بذلك عادة لا يقدم الملاك الترخيصي من يقل آكل كيف ما كان فبلي خب هذا نادر هذا إلا يعني هذا لا شك في عقلائية لا شك في عقلية هذا الشخص هذا العقلاء يستنكرون عليه هذا المعنى العقلاء يستنكرون عليه هذا المعنى إلا إذا يطلع نفسه من جيل العقلاء على كل حال هذا الشيء لو وجد في حياة العقلاء فهو نادر جدا أن يهتموا بملاك إطلاق العنان أكثر من الملاك الإلزامي القطعي. وهذا يعني أن هذا الترخيص الذي يحمل روح الحكم الظاهري في مخالفة العلم الإجمالي هذا الترخيص الذي قلنا في المقدمة الأولى أنه يعبر في المقدمة الأولى قلنا أن هذا الترخيص يعبر عن اهتمام المولى بالملاك الترخيصي أكثر من الملاك الإلزامي القطعي. هذا الشيء الذي وضعناه في المقدمة الأولى في المقدمة الثانية نقول أن هذا الشيء خلاف الارتباط العقلائي هذا الشيء وإن كان ممكنا لكنه خلاف الارتباط العقلائي. هذه المقدمة الثانية المقدمة الثالثة هي أنه ما دام أن هذا خلاف الارتباط العقلائي إذن نفس مخالفة ذلك للارتباط العقلائي يشكل قرينة على خلاف هذا الإطلاق بحسب الظهور الإطلاقي لأمثال إطلاقات رفع عن أمتي ما لا يعلمون رفع عن أمتي ما لا يعلمون وإن كانت بحد ذاته مطلق لولا هذه القرينة الإعتقادية رفع عن أمتي ما لا يعلمون مطلق يشمل الشك الإعتقادي ويشمل الشك المقرون بالقرينة الإجمالي لم يقيد بلسان الدليل في اللغة لا يوجد عندنا قيد يقيده بالشكل الابتدائي فقط بالشكل البدلي فقط لا هذا رفع عنهم فيما لا يعلمون من حيث اللغة مطلق يشمل أي نوع من أنواع الشكل سواء كان شكل بديل أو شكل مقرونا بالعقل لكن هذا الارتكاز العقلائي الذي شرحناه في المقدمتين الأوليتين هذا الارتكاز العقلائي يشكل قرينة نبضية يشكل قرينة اللبية فالقرينة اللبية بحكم القرينة المتصلة يعتبرونها قرينة متصلة مو منفصلة قرينة متصلة يعتبرونها ليس تقييدا بدليل منفصل لا بل هذه القرينة اللبية متصلة مع نفس هذا الدليل مع نفس قوله رفع ما لا يعلمون هذه القرينة اللبية متصلة في نفس هذا الدليل ليس منفصلا عنه فيعتبر قرينة متصلة لا قرينة منفصلة. والقرينة المتصلة تزيد الظهور، تغير الظهور، قلنا في محل أن القرينة المتصلة تزلزل الظهور. فهنا الظهور الإطلاقي يزول بهذه القرينة اللبدية المتصلة، الظهور الإطلاقي يزول، فلا يمكننا أن نتمسك بهذا الظهور الإطلاقي لإثبات التخفيف في جميع أطراف القلب الإجمالي. فبمجموع هذه المقدمات الثلاث نتوصل أن التمسك بهذا الإطلاق باطل، إذا لا يبقى دليل على الترخيص في جميع أطراف القلب الإجمالي. لاحظوا العبارة. والجواب هو النفي، يعني عدم وجود الترخيص في جميع أطراف القلب الإجمالي، في المخالفة القطعية للقلب الإجمالي. لأن ذلك اسم إشارة يرجع إلى من؟ يرجع إلى الترخيص في المخالفة القطعية. لا، الترخيص في المخالفة القطعية يعني، ومن هنا تبدأ المقدمة الأولى، لتوضيح عدم إمكان التمسك بالإطلاق. لأن ذلك يعني الترخيص في المخالفة القطعية يعني افتراض أهمية الغرض الترخيصي من الغرض الإلزامي حتى في حالة العلم بالإلزام، ووصول هذا الإلزام إجمالا أو مساواتي له على الأقل. هذا المساواتي له على الأقل يشير إلى أنه الحكم الذي يحمل روح الحكم الظاهري، مثل الترخيص الذي يحمل روح الحكم الظاهري. قد يكون لأجل المساواة أيضا، كما تشير إليه في بعض الاستصحاب. بعض الاستصحاب سنقول بأنه قد يكون المناقشات الواقعية تتساوى، المناقشات الواقعية قد تتساوى، فعندئذ مع رغم المساواة المناقشات الواقعية قد يأتي حكم ظاهري بترجيح أحدهما على الآخر لأجل نكتة نفسية، كان الترجيح هذا على ذات أولى من العكس، يقال أن إبليس لعنه الله كان احترامه لدى الملائكة إلى درجة بحيث عندما يسف الصبحة من دينه تنفذ يسف فيها، أسرى عليه الملائكة لأن يقدمون السبح إراما له، وإذا بلغ أمره إلى ما بلغ من السقوط إلى الهاوية. على كل حال يعني الإنسان معرض للسقوط، وأنا أيضا معرض للسقوط، الإنسان مهما تكامل فهو معرض للسقوط. على كل حال هذه إشارة إلى ما سيأتي إن شاء الله في بحث الاستصحاب، لأنه في مقام ترجيح بعض الملاكات الواقعية على بعض لو وجد المولى بأن الملاكات الواقعية تساوت، فعلتنا فقد يرجع رغم التساوي، قد يرجع إحدى المجموعتين على المجموعة الأخرى لأجل نكتة نفسية. هذا يشاهده إن شاء الله في بعض الاستصحاب. فيقول بأنه بريء أو مساواته له، لأن ذلك يعني افتراض أهمية الغرض الترخيصي من الغرض الإلزامي حتى في حالة العلم بالإلزام ووصوله إجمالا أو مساواته له على الأقل، وهو وإن كان افتراضا معقولا ثبوتا. وهو من هنا تبدأ المقدمة الثانية إلى قولي مساواتي له على الأقل، انتهت المقدمة الأولى. إذا تحبون تضعون أقواس حتى يظهر إلى قولي له على الأقل، هذه المقدمة الأولى انتهت. من قولي وهو وإن كان، هذا تبدأ المقدمة الثانية. يقول وهو يعني هو يرجع إلى من؟ هو يرجع إلى افتراض أهمية الترخيص على الإلزام بهذا النحو الذي شرحناه، افتراض أهمية هذا على ذلك، وإن كان افتراضا معقولا ثبوتا، ولكنه على خلاف الاعتقاد العقلائي، قال على خلاف الاعتقاد العقلائي. ليش على خلاف الاعتقاد العقلائي؟ بل يقول لأن الغالب في الأغراض العقلائية عدم بلوغ الأغراض الترخيصية إلى تلك الدرجة، إلى تلك المرتبة، يعني بحيث أن يقدمون الأغراض الترخيصية على الغرض الإلزامي القطعي، هذا نادر جدا. إلى هنا حساب المقدمة الثانية، ظهر الارتكاز من هنا المقدمة الثالثة. يقول ظهر الارتكاز بنفسه يكون قرينة لبية متصلة، هاي متصلة إلى إشارة إلى أنه عادة القرائن اللبية يعتبروها من نوع القرائن المتصلة لا من نوع القرائن المنفصلة. وهذا الارتكاز بنفسه يكون قرينة لبية متصلة على تقييد إطلاق أدلة الأصول، وبذلك نثبت حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي عقلا، يعني ننتهي إلى أن الترخيص لم يرد في جميع أبواب العلم الإجمالي. إذا لم يرد الترخيص يعني المنجزية تبقى على المنجزية العقلية تبقى على حالها، فنتوصل إلى نتيجة أن العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية. فهذا خلنا نوصل إلى المرحلة الثانية، هذا الذكر المصطلح فقط. يقول لا عقلا، لأن رجعنا إلى التمجيد العقلي، الترخيص صار فيه منع، صار فيه محذور عقلائي، فالترخيص ما أصل لمحذور عقلائي. إذا ما أصل الترخيص للمحذور العقلائي، شنو نرجع؟ نرجع إلى المنجزية، والمنجزية كانت عقلية، منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية منجزية عقلية، فحصلت منجزية عقلية لحرمة المخالفة القطعية. ويسمى الاعتقاد بمنجزية العلم الإجمالي لهذه المرحلة، يعني لمرحلة المانع عن المخالفة القطعية، الاعتقاد بذلك على نحو لا يمكن الرادع عنها. لماذا لا يمكن الرادع عنها؟ إما عقلا لا يمكن الرادع عنها كما عليه المشهور، لأن المشهور قال بأنه مستحيلا عقلا، الرادع عنها مستحيلا عقلا حسب رأي المشهور، أو عقلائيا لا يمكن الرادع عنها كما نحن عليه، كما أن سيدي الشهيد قال بذلك أنه لمحذور العقلائي محذور الإثباتي لا توجدي، على نحو لا يمكن الرادع عنها، إما عقلا لا يمكن الرادع عنها كما عليه المشهور، أو عقلائيا لا يمكن الرادع عنها كما عليه سيدي الشهيد. يسمى ذلك بالقول بعلمية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. هذا الرأي، هذا القول يسمى بأن العلم الإجمالي حلة لحرمة المخالفة القطعية، يعني أنه لا يوجد مانع بل يقف أمامه، فهو علة تامة. العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، يعني لا يوجد هناك مانع يقف أمامه، لا يأتي ترخيص يقف أمامه، بل هو علة تامة لحرمة المخالفة القطعية. وأما لو قال قائل بإمكان وجود الترخيص، أما القول بإمكان وجود الترخيص يعني أن العلم الإجمالي إذا ليس علة تامة، بل مقتضي للتنجيم، وقد يمنعه مانعه. ولهذا يقول بينما يسمى الاعتقاد بمنجزيته، يعني مجلس منجزية غير إجمالية لهذه المرحلة، يعني لحرمة المخالفة القطعية مع